الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد, توقفنا في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في آخر حديث من مسند ثوبان رضي الله عنه هو الحديث الخامس و90%. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا أبو معمر عبد الله ابن عمرو قال أخبرنا عبد الوارث وابن سعيد قال أخبرنا الحسين وهو ابن ذكوان المعلم عن يحيى وهو ابن أبي كثير قال حدثني عبد الرحمن ابن عمرو الأوزاعي عن يعيش ابن الوليد ابن هشام أن أباه حدثه قال حدثني معدان ابن طلحة أن أبا الدرداء حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر قال فلقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد دمشق فقلت إن أبا الدرداء حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر قال صدق وأنا سببت له وضوءه. قال الشيخ رحمة الله عليه: هذا حديث صحيح ورواه الترمذي ولفظ قاء فأفطر فتوضأ وهكذا ذكر رحمة الله عليه. والصواب أن يقال ولفظه قاء فتوضأ من غير ذكر فأفطر. كلمة فأفطر الظاهر زاد الشيخ عن طريق الوهم والخطأ. والحديث عند الترمذي قاء فتوضأ من غير لفظة فأفطر. قال ولفظة فتوضأ غير محفوظة كما في تحفة الأحوذي. والأمر كما ذكر الشيخ رحمة الله عليه وأكثر من روى أو أصح رواية للحديث أنه قاء فأفطر. ورواية قاء فتوضأ جاءت عند الترمذي من طريق عبد الصمد ابن عبد الوارث على أنه اختلف عن أبيه عبد الصمد عبد الوارث عن أبيه وعبد الوارث بن سعيد على أنه اختلف على عبد الصمد منهم من ذكر فتوضأ أفطر قاء فتوضأ ومنهم من ذكر قاء فأفطر. ورواية من روى قاء فأفطر أصح. والحديث في كتب المسانيد والسنن والمعاجم وغير ذلك بلفظ قاء فأفطر. كما في هذه الرواية التي أوردها الشيخ رحمة الله عليها هنا. والحديث أيضا رواه الإمام أحمد في مسنده من طريق عبد الوارث ابن سعيد، وروى أيضا من طريق أخرى عن يحيى ابن أبي كثير، وقد رواه كثير من العلماء في مصنفاتهم. على كل هذا الحديث كما ذكر الشيخ رحمه الله عليه أنه حديث صحيح، وقد وقع فيه شيء من الاضطراب، لكن ذكر الإمام أحمد رحمه الله عليه أن حسين المعلم جوده فأحسن طريق للحديث وأصح طريق طريق الحسين ابن ذكوان المعلم، وهي الطريقة التي أوردها الشيخ هاهنا. فالحديث كما ذكر الشيخ رحمه الله عليه حديث صحيح، وفيه قال معدان بن طلحة أن أبا الدرداء حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، وهذا مما أشكل، قاء فأفطر ولم يقل السقاء أي تعمد إخراج القيء، وإنما فيه قاء. وقد احتج به من قال من أهل العلم أن القيء مطلقا من مفطرات الصيام، سواء كان عن عمد أو عن غير عمد، وينقل هذا عن عطاء وعن أوزاعي وعن أبي ثور. وأكثر العلماء يفرقون بين من السقى عمدا فيفطر بذلك، وبين من درعه القيء فلا يفطر بذلك. وقد جاء في الباب حديث أبي هريرة في المسند وفي السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من السقاء فعليه القضاء، ومن درعه القيء فلا قضاء عليه. وقد اختلف في رفعه وفي وقفه على أبي هريرة، والموقوف أصح كما صح ذلك حفاظ الحديث. وجاء أيضا موقوف عن عبد الله بن عمر في مصنف أبي شيبة بإسناد صحيح، وهذا الذي عليه كما عرفنا جمهور العلماء يفرقون بين من تعمد إخراج القي ومن لم يتعمد. وهذا الحديث فيه قاء فأفطر إن كان معنى قاء أي تعمد إخراج القي على معنى السقاء فلا إشكال في ذلك، أما إذا كان المراد بقاء أنه خرج منه القيء من غير تعمد فيحتاج فيه إلى تأويل. وقد تأوله بعض العلماء كالعلامة الطحاوي رحمة الله عليه على معنى قاء فضعف فأفطر، أي أنه لما خرج منه القيء ضعف عن الصيام فأفطر، لا أن خروج القيء يعد من المفطرات، وأنه حصله الإفطار بمجرد خروج القيء، وإنما أفطر النبي عليه الصلاة والسلام بغير القيء بسبب آخر، لما أصابه الضعف أفطر. لا أنه صار مفطرا بمجرد خروج القيء منه. وقد يكون هذا الصيام من صيام النافلة، فإن الراوي لم يعين الصيام، والمتنفل أمير نفسه فقد يشعر بشيء من الضعف بسبب خروج القيء فلا يستمر على صيامه. فإذا كان الحديث من الأحاديث المحتملة فلا يجزم به على أن خروج القيء مطلقا من المفطرات وإن كان عن غير عمد، وذلك ما قلنا قد يكون المراد بقوله قاء أي أنه أخرج القيء عمدا لا على معنى ذرعه القيء، فيكون أخرج القيء عمدا تداويا وأفطر بذلك. وهذا الصوم قد يكون من صيام النافلة، وصيام النافلة لا يجب على الشخص أن يتمه وأن يحافظ عليه، أن يحافظ على نعم لا يجب عليه أن يتمه، فقد يكون النبي عليه الصلاة والسلام احتاج إلى القيء تداويا وهو في صيام نافلة، فقاء بمعنى أخرج القيء عمدا وأفطر بذلك، وكان السبب هو التداوي، والصيام صيام نافلة، هذا وارد. أو على معنى أنه ذرعه القيء من غير عمد فضعف عن الصيام فأفطر بسبب ذلك أنه ضعف عن الصيام. فالحديث فيه هذه الاحتمالات، فالاستدلال به على أن خروج القيء مطلقا من مفطرات وإن كان من غير عمد استدلال غير صحيح، لأنه ليس بصريح على هذه المسألة، وفيه الاحتمالات السابقة. والقيء من جملة الاستفراغات ومن جملة التداوي، يعني الاستقاء من جملة الاستفراغات وهي من جملة التداوي. وقد ذكر العلامة القيم رحمة الله عليه أن الاستفراغات خمسة: استفراغ القيء، وهكذا الإسهال، واستفراغ الدم، واستفراغ العرق، واستفراغ الأبخرة، فهذه أنواع الاستفراغات. استفراغ القيء كما في هذا الحديث، والإسهال معلوم باستعمال المرطبات والمسهلات كالسنة والسنوت، واستفراغ الدم يكون بالحجامة وبالفصد وبالشرط، واستفراغ العرق قد يكون اختياريا وقد يكون اضطراريا، والعرق يخرج من الجسد إما بعمل شاق أو برياضة وجري، وقد يحصل استفراغ للعرق بسبب الحر. واستفراغ الأبخرة يكون عن طريق العطاس، فإن العطاس يحصل به استفراغ للأبخرة. وإخراج القيء من جملة التداوي بشروطه التي يذكرها أهل الخبرة من أهل الطب، وقد ذكر العلامة القيم رحمة الله عليه جملة فوائد في إخراج القيء، وأنه ينقي المعدة ويقويها ويحد البصر ويزيل ثقل الرأس وينفع من القروح في الكلى وفي المثانة ويحصل به التداوي من الأمرضة المزمنة كالجذام والاستسقاء والفالج والرعشة. وهكذا ذكر رحمة الله عليه أنه ينفع من اليرقان. ففي عدة فوائد. والسحسن أن يستقي الشخص في كل شهر مرتين على التوالي, يستقي مرتين على التوالي, وأن هذا من الأمور النافعة المفيدة, لكن لا يكون الاستقاء بعد امتلاء البطن فإن هذا مما يضر. وذكر أشياء متعددة من القيود, القيود في هذا الباب, ومتى يجتنب الشخص الاستقاء ومتى تضره ومتى ينتفع بها. هناك تفاصيل ذكر العلامة القيم رحمة الله عليه يرجع إليها, وبين أن الاستقاء في وقت الحر أنفع من وقت البرد, ففي وقت الصيف أنفع منها في وقت الشتاء, وذكر أشياء كثيرة يرجع إلى ما ذكره رحمة الله عليه في زاد المعاد في كتاب الطب من زاد المعاد. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر, فلقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد دمشق, فقلت إن أبا الدرداء حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر, قال صدق, وأنا صببت له وضوءه. المتأمل في كلام ثوبان حين قال لمعدان صدق, أي صدق أبو الدرداء, وأنا صببت له وضوءه, قد يقول لعل الرواية قاء فتوضأ كرواية الترمذي, فالترمذي رواها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ, فحينئذ يستقي من يقول ثوبان صدق وأنا صببت له وضوءه فيستقيم المعنى, ويكون تركيب الكلام في غاية المناسبة. فأبو الدرداء أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قاء فتوضأ على رواية الترمذي, وثوبان صدقه ويقول أنا الذي صببت له وضوءه. فالمتأمل من حيث المعنى يجد أن رواية الترمذي حسنة باعتبار المعنى, لكن باعتبار الرواية الحديثية فإن رواية قاء فأفطر أصح باعتبار الصناعة الحديثية, أما باعتبار المعنى رواية الترمذي أظهر من حيث المعنى. ومن حيث الصناعة الحديثية فإن رواية قاء فأفطر أصح من حيث الصناعة الحديثية. وأيهما نقدم, الصناعة الحديثية ولا المعنى؟ نقدم الصناعة الحديثية. نعم, نقدم الصناعة الحديثية. فالصناعة الحديثية مقدمة, والمعنى في الصناعة الحديثية ما هو من المعاني المستنكرة الباطلة التي لا يمكن أن توجه بالتوجيه الصحيح. يمكن أن توجه بالتوجيه الصحيح كما عرفنا, ومر معنى تأويل قاء فأفطر على, نعم, على المعاني السابقة التي أوضحناها, وقول ثوبان وأنا صببت له وضوءه يدل على حصول الأمرين, أن النبي عليه الصلاة والسلام قاء فأفطر وتوضأ بعد ذلك, قاء فأفطر وتوضأ, وأن ثوبان كان حاضرا وهو الذي صب له وضوءه, أي أنه شاهد ما حصل من النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه صب له وضوءه بعد أن قام وأفطر، فأخبر ثوبان أنه كان حاضرا في ذلك الوقت، وأنه كان الذي صب للنبي عليه الصلاة والسلام وضوءه بعد أن قام فأفطر. فالمعنى يستقيم وليسه من الأمور المنكرة، وإن كانت رواية الترمذي كما عرفنا أحسن باعتبار المعنى وأوضح، لكن على كل نعم رواه الثقات الحفاظ مقدم على رواية من دونهم. وفي قوله وأنا صببت له وضوءه يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ، لكن هل توضأ من أجل القيء أو توضأ لسبب آخر؟ الأمر في ذلك محتمل، ولهذا على هذه الرواية فإن لا حجة بها على أن القيء من نواقض الوضوء، لأن ليس الصريحة في أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ من أجل القيء، وإنما قال ثوبان صدق وأنا صببت له وضوءه وضأه، لكن من أجل القيء أو لسبب آخر الأمر في ذلك محتمل، لكن على رواية الترمذي قاء فتوضأ تدل على أن وضوءه من أجل القيء. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن القيء من نواقض الوضوء كما ذهب لذلك الإمام أحمد وأبو حنيفة، وخالف الإمام مالك والشافعي، والأظهر أنه لا يعد من النواقض، ورواية كما عرفنا قاء فتوضأ مرجوحة، والراجح قاء فأفطر باعتبار الصناعة الحديثية، على أننا لو صححنا رواية قاء فتوضأ فغاية ما يدل عليه الحديث استحباب الوضوء من القيء ولا يدل على وجوب الوضوء، كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، فإن إيجاب الوضوء يحتاج فيه إلى أمر من النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول من قاء فليتوضأ، فإذا قال ذلك عرفنا على أن القيء من النواقض، لأنه أمر بالوضوء بسببه، أما مجرد الفعل فلا يدل على الوجوب، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ مما مست النار، وهذا لا يدل على وجوب ذلك. وهكذا يقال قاء فتوضأ يدل على استحباب الوضوء من القيء لا على وجوبه، وهذا على فرض صحة رواية الترمذي قاء فتوضأ، والصواب كما عرفنا رواية قاء فأفطر، وبين على هذا لا حجة في هذا الحديث على مذهب من ذهب إلى أن القيء من نواقض الوضوء. وهناك من أهل العلم تأول تلك الرواية قاء فتوضأ على أنه غسل فمه بالمضمضة كما تأولها الحافظ البيهقي، وتابع على ذلك جماعة من علماء الشافعية، وهذا تأويل بعيد. الأصل في الوضوء إذا أطلق في أدلة الشرع أنه محمول على الوضوء الشرعي، فالألفاظ الشرعية تحمل على حقائقها الشرعية، قاء فتوضأ المراد بذلك الوضوء الشرعي وليس المراد بذلك مجرد المضمضة، وهذا على ثبوت تلك اللفظة كما عرفنا. ذكرها هنا أن هذا الحديث أورده الشيخ رحمة الله عليه في موضع واحد في كتاب الصوم في باب من تعمد القيء أفطر، من تعمد القيء أفطر، ويدل على أن الشيخ رحمة الله عليه تأول الحديث قاء فأفطر أي أنه استقاء فأفطر، لكن يبقى إشكال ويقال لما يتعمد النبي عليه الصلاة والسلام إخراج القيء وهو صائم، فيقال أنه فعل ذلك تداويا، والصوم ربما كان صوم نافلة ولا يجب عليه أن يتم صيام النافلة، هذا احتمال وارد إن حملنا الحديث على هذا المعنى، والله تعالى أعلم. إلى هنا والحمد لله.